أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، توقفنا عند قول الناظم عليه رحمة الله تبارك وتعالى: اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. أخرج فيما قد مضى من ظهر آدم ذريته كالذر، وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره. وبعد هذا رسله قد أرسل لهم وبالحق الكتاب أنزل لكي بذا العهد يذكروهم وينذروهم ويبشروهم، كي لا يكون حجة للناس بل لله أعلى حجة عز وجل. فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق، وذاك ناج من عذاب النار، وذلك الوارث عقب الدار. ومن بهم وبالكتاب كذبا ولازم الإعراض عنه والإبا، فذلك ناقض كلا العهدين مستوجب للخزي في الدارين. هذا الذي قاله عليه رحمة الله تبارك وتعالى بمثابة المقدمة. وإحنا ذكرنا أن الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى ذكر فاتحة حمد الله سبحانه وتعالى وأثنى عليه وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر المقصد من ورائه، ثم بعد ذلك قدم بمقدمة، ثم بعد ذلك يتبع بقية مباحث الكتاب في أبواب. فهذه مقدمة ابتدأها بقوله: وليتكم تقسموا الأبيات، حتى نتصور يعني المباحث التي تتناولها الآيات. فقوله: واعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. هذا مبحث يعني البيت الثالث عشر والرابع عشر، هذا مبحث خاص. ثم أخرج فيما قد مضى من ظهري إلى أخريات الأبيات: فذاك ناقض كلا العهدين إلى آخره. هذا مبحث آخر. تنبه. الآن اعلم بأن الله جل وعلا، نحن قلنا إن من منهج شرح الأبيات أننا نضبط الأبيات أولا، ثم بعد ذلك نشرح المقصد من ورائها من كلام الشيخ علوي حفظه الله، ثم بعد ذلك نذكر المباحث التي تكلم عليها الإمام. اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا. قال سدى وهملا بمعنى واحد، أي مهملا غير مأمور ولا منهي. قال الله تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، بل خلق الخلق ليعبدوه، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. قال لقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ويفردوه أي لا يعبد أحدا سواه. الآن هذا معنى البيت الثالث عشر والرابع عشر. الآن هناك مقدمة يسيرة لابد أن ندركها، وهي أن الخلق لخلقهم سبب، هذه الأولى. الثانية: خلقهم الله سبحانه وتعالى لغاية. ثالثا: ثمة مستحق للعبادة. هذه ثلاثة أشياء. اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا، هذه الأولى. يبقى خلقهم لماذا؟ لسبب، هناك سبب خلقهم الله تبارك وتعالى من أجله. بل خلق الخلق ليعبدوه، هذه هي الغاية التي خلق الله سبحانه وتعالى الخلق من أجلها. وبالإلهية يفرده الهاء هنا تعود على الله سبحانه وتعالى وهذا هو المستحق للعبادة. تنبه. يبقى الآن ما الأدلة على أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لسبب بغض النظر عن هذا السبب أنا لا أتحدث عليه الآن، لكن الله سبحانه وتعالى خلق الناس هكذا أم أنه خلقهم لسبب ما سوف نتحدث عليه الآن؟ الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لسبب، برهن. قال الله تعالى في كتابه أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، يعني ظننتم أنكم مخلوقون هكذا عبثا بلا قصد ولا مقصد ولا إرادة ولا حكمة؟ لا، بل إن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لماذا؟ لسبب ما. هذه الأولى. الثانية، يقول الله عز وجل في كتابه إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا، يعني هكذا بلا مقصد، لأن أي شيء يصنع بلا مقصد هذا يسمى شيء باطل له، والله عز وجل منزه عن هذا. سبحانك فقنا عذاب النار، الآية الثالثة، وهي يعني آيات كثيرة، منها وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. طيب من الذي يقول هذا ومن ظن هذا الظن؟ قال ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. إذن الإنسان خلق لسبب أم خلق هكذا؟ خلقه الله تبارك وتعالى عبثا لا لسبب. انتقل إلى المبحث الثاني وهو الغاية من خلق الإنسان. أنت وجدت في هذه الحياة لماذا؟ هناك سبب، لازم هناك شيء خلقك الله سبحانه وتعالى من أجله. وللأسف كثير من العباد قد تفوتهم أو يفوتهم هذا الإيه؟ هذا الأمر، الغاية من خلقه. لأن الإنسان، متنبه إلى نفسك، أنت الآن علمت أن غايتك هي خلقك الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة الدنيا لشيء وهو عبادته توحيده سبحانه وتعالى. طيب يبقى أنا الآن كل شيء يفعل في هذه الحياة لابد أن يوصل لهذه الغاية، العمل والبناء وإعمار الأرض ونحو ذلك، كل هذا يوصل إلى هذه الغاية. لكن لو حاد الإنسان عن هذه الغاية خلاص وطلب الأمر لذاته فحينها يهلك. أو الإنسان أنت خلقت ليه هو لا يعلم أصلا. هل تعلم أن كثير من الناس لا يدري لماذا خلق؟ لا، كثير من الناس يعلم أنه كثير من الناس لا يعلم لماذا خلق، يعني يظن أنه خلق لإعمار الأرض، بعض الناس يقول هكذا، أو خلق لأن شعبه هو الشعب المختار ونحو ذلك، فخلقه الله تبارك وتعالى اختيارا له، يعني حاجة كده فضل منه، مفهوم يا أخوانا؟ إذن لا، أهل الإسلام يقول الآتي: الغاية من خلق الإنسان هي العبادة. تعالى نبرهن. قال الله عز وجل في كتابه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني إلا ليعبدون، يعني إلا ليوحدون. بعض الناس يقول لك طب إلا ليعبدون يعني عبادة الله سبحانه وتعالى. طيب ما هي لازم العبادة، التعبير بالعبادة هو التعبير بالتوحيد، جزاك الله، التعبير بالعبادة هو التعبير بالتوحيد، لأنه لا عبادة إلا بتوحيد، ولا يكون الإنسان موحدا إلا إذا صدق ما في قلبه فعمل، مش هو ده الإيمان؟ صح كده؟ طيب يبقى الآن وما خلقت الجن والإنس إلا لشيء واحد وهو العبادة، اللي هي التوحيد، عبر عنها بالعبادة بالتوحيد، شيء واحد لا إشكال. تعال نشوف كلام أهل التفسير في هذه الآية. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه يقول ماذا؟ يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال وهذا تفسير عن أحد الأربعة خلفاء الأربعة، فاسمع المقصد وافهم. قال أي إلا لآمرهم أن يعبدون وأدعوهم لعبادته، يعني خلقك الإنسان، خلقك الله سبحانه وتعالى لماذا؟ لتعبده سبحانه وتعالى، ولا تستطيع أن تعبده إلا أن يرسل لك من يدعوك إلى عبادته. مفهوم؟ ده مقصد من المقاصد وغاية من الإيه؟ من الغاية. تنبهوا. قال علي بن أبي طلحة في روايته عن ابن عباس: إلا ليعبدوني إلا ليقروا بعبادتي طوعا أو كرها. قال: وقال ابن جريج ومجاهد: إلا ليعرفون. طيب هذا المعنى يعني يخالف ما حررناه في التوحيد؟ لا، إلا ليعرفون. فإذا عرفوا رب العزة تبارك وتعالى علموا أنه مستحق لماذا؟ للعبادة، فعبدوه حينها. وقال الربيع بن أنس: أي إلا لعبادتي طوعا أو كرها. وقال السدي: من العبادة ما ينفع ومنها ما لا ينفع. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فهذا منهم عبادة ولا ينفعهم مع شركهم. ما معنى هذا الكلام؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلي بالك، إلا ليوحدون. والتوحيد ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، هنتحدث عليه الآن. طيب لو أنه وحده لكن توحيد واحد، هو إيه؟ توحيد الربوبية. فأقر لله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير، ثم لم يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. هل نفعه هذا التوحيد؟ لا، لم ينفعه هذا التوحيد. الآية الأخرى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قال ابن عباس: وأمر ربك. قضى ربك يعني أمر الله سبحانه وتعالى، وده أمر شرعي، هذا أمر شرعي، قد يتحقق وقد لا يتحقق. فهذا أمر أحبه الله سبحانه وتعالى، كما نقسم القدر في القسمة المعروفة. وقرأ ربيع بن أنس: أوجب ربك. قرأ أبي وابن مسعود والضحاك بن مزاحم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قرأوها هكذا: ووصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. طيب يبقى الآن الغاية من خلق الإنسان إيه؟ العبادة، اللي هي التوحيد. يبقى أنت خلقت لتوحد. تخيل بقى بعض أهل الإسلام لا يدري هذه الغاية. طيب يا أخي، حصل حتى الغاية اللي أنت خلقت من أجلها، لأنك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلقيت الله سبحانه وتعالى بتوحيد، ده موضوع آخر. حتى لو أتيت بذنوب الأرض فأنت من الموحدين، يعني أنت من أصحاب معرفة هذه الغاية، فأنت في عهد الله سبحانه وتعالى وزمته. إن شاء عذبك وإن شاء غفر لك إن كنت من أصحاب الكبائر، وإن كنت من أصحاب الصغائر ونحو ذلك، فالله عز وجل يعفو عن كثير. طيب يبقى المقصد التوحيد. طيب هنتحدث عن التوحيد الآن، لكن احنا عاوزين نضبط العبادة ونحرر هذا المبحث، لأنه مبحث هام. لأن بعض الناس قد يأتي إلى بعض العبادات ويصرفها إلى غير الباري سبحانه وتعالى بدعوى أن هذا الشيء ليس بعبادة، فيقع في الإيه؟ يقع في الشرك. مرة ثانية، لماذا يحرر أهل السنة والجماعة العبادة بشروطها وأركانها وحدها ونحو ذلك؟ لماذا؟ حتى نتفق على هذه العبادة التي لا تصرف إلا لمن؟ إلا لله. لأننا لو دب بيننا خلاف في معنى في حد العبادة نفسها، خلاص يبقى قد يكون عند بعض الناس هذا كافر وعند بعض الناس هذا مؤمن. لماذا؟ لأن بعض الناس قد يصرف بعض العبادات لغير الله سبحانه وتعالى، فإذا قيل له هذه عبادة لا تصح إلا لله، قال إيه؟ قال هذه ليست بعبادة. مفهوم؟ تنبه. ولكن هذه يعني لا يفعلها الكثير، بل هم يعلمون أن النذر عبادة وأن الذبح عبادة، ولكنهم يتقربون إلى غيره بدعوى إنه إيه؟ واسطة بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. طيب العبادة، ما معنى العبادة؟ العبادة في اللغة، في لغة العرب كما قال الزجاج وغيره، معنى العبادة في اللغة الطاعة مع الخضوع. معناها إيه؟ الطاعة مع الخضوع. الجوهري قال: أصل العبادة الخضوع والتذلل. أصل العبادة خضوع وتذلل. تنبه. شيخ الإسلام ابن تيمية وضع لها حد يعني جامع مانع معروف ومشهور وذكرناه مرارا. قال رحمه الله: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. كل ما يحبه الله وكل ما يرضاه الله سواء كان فعل ظاهر أو فعل باطن فهذا من الإيه؟ من العبادات. صلاة، صيام، حج، صدق حديث، أداء أمانات، بر الوالدين، صلة أرحام، وفاء العهود، أمر بالمعروف نهي عن المنكر، كل هذه من الإيه؟ من العبادات التي تكون لله سبحانه وتعالى. طيب، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون كما ذكرت لك. فهذه العبادة إنما خلق الله سبحانه وتعالى الخلق من أجلها. كذلك ما من رسول أرسل في هذه الحياة الدنيا إلا لهذا المقصد. هل المقصد ده اختص به أهل الإسلام؟ اختص به نبي الإسلام؟ لا، وإنما هذا المقصد من لدن آدم إلى إيه؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ده شيء ما من نبي إلا أرسل بها لهذه الايه؟ لهذه الغاية. لأن الله سبحانه وتعالى لم يخلق الناس إلا لماذا؟ إلا لعبادته. ولم نقل أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق أهل الإسلام إلا لعبادته. لا، في بعض الفرق بتقول كده. في بعض الفرق بتقول، بعض الديانات الأخرى بتقول لك إنما خلق الله عز وجل فلان المسلمين مثلا لعبادته، وخلقنا نحن هكذا لا لشيء، لم يطلب منا شيء، لأننا شعب مختار. مش اليهود يقولوا كده بس، لا، ده بعض الطوائف الايه؟ الطوائف الأخرى من غير أهل الكتاب. طيب، يبقى احنا علمنا الآن أن هذه غاية اتفق عليها يعني الرسل. هذه العبادة لها ركنان، تنبه، هذه العبادة لها ايه؟ لها ركنان. الركن الأول الخضوع والذل، أو عبر عنه بكمال الخضوع وكمال الذل لله سبحانه وتعالى، يعني الاستكانة لله سبحانه وتعالى. يخضع الإنسان بقلبه وبجوارحه وبذاته. ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى لما تحدث عن المراتب، مراتب الخضوع والذل رحمه الله، تكلم بكلام النفيس، قال ماذا؟ قال، وهو يتحدث على مراتب الايه؟ الخضوع والذل، تنبه، المرتبة الأولى، قال: مشتركة بين الخلق وهي ذل الحاجة والفقر إلى الله. هل في حد غني عن الله؟ ده مؤمن، كافر، ملحد، كله يفتقر إلى الله. فذل الافتقار ده ايه؟ هذه مرتبة، وهذه يعني إجبارية كما نقول، مفهوم؟ ثانيا، ذل الطاعة والعبودية، وهو ذل الاختيار. ده إجباري ولا بالاختيار؟ لا، ده وهديناه النجدين. فالإنسان قد يتلبس بهذه المرتبة وقد يتركها، والله يحبها. ذل الطاعة والعبودية، وهو ذل الاختيار، وهو خاص بأهل الطاعة. أهل الطاعة هم من يتلبسون بهذه المنزلة. المرتبة الثالثة ذل المحبة. قال: فإن المحب ذليل بالذات، وعلى قدر محبته يكون ذله لله سبحانه وتعالى. دي مرتبة تانية. هذه المرتبة مش هنقول شرط في هذا الركن، لا، لكنها مرتبة عالية، زي بنقول كده مرتبة العباد. ممكن الإنسان يحصل الأولى إجبارا، والثانية ده شرط فيها، لازم ذل طاعة وعبودية لله سبحانه وتعالى حتى يصح هذا الركن هو كمال الخضوع. أما الثالثة فهذه تكتسبها، ذل المحبة، أن تتذلل بحبك لله سبحانه وتعالى. رابعا ذل المعصية والجناية. يقول: فإذا اجتمعت هذه المراتب الأربع كان الذل لله والخضوع له أكمل وأتم، إذ يزل له خوفا وخشية ومحبة وإنابة لله سبحانه وتعالى. هذا هو الركن الايه؟ الركن الأول، خضوع. طيب، الركن الثاني كمال المحبة. يبقى عشان تحقق العبودية، العبودية لها كم ركن؟ ركنين. خلي بالك، مش هتصح، لا يصح لك تحقيق العبودية إلا بإيه؟ ركن. تقدر تبني البيت من غير العمودين؟ ما يصلحش، البيت يسقط. يبقى لا تدعي عبودية إلا بشيئين، لازم يكون معك كمال خضوع وذل لله، وكمال محبة لله سبحانه وتعالى. يقول شيخ الإسلام، قال: والعبادة تجمع كمال المحبة وكمال الذل. كمال الإيه؟ المحبة وكمال الذل لله. فالعبد محب خاضع بخلاف من يحب من لا يخضع له، بل يحبه ليتوسل به إلى محبوب آخر. مش هو بيروح للقبر الآن ها يتوسل إليه ليصل إليه إلى الله سبحانه وتعالى يخضع له ماشي، أو يحبه لا لخضوع الله وإنما خضوع لله، أو يقول لك خضوع لله نعم، لكن هو بيحب مين؟ بيحب صاحبنا هذا بدليل أنه بذل نفسه له، مفهوم؟ قال وبخلاف من يخضع لمن لا يحبه كما يخضع للظالم. واحد بيخاف بيخضع ليه لكنه يكرهه، يبطن الكره في إيه؟ في قلبه. لا، الله سبحانه وتعالى لا بد من إيه؟ كمال المحبة له سبحانه، خضوع كامل ومحبة كاملة له جل في علا. شرط المحبة واحد، ما هو؟ الاتباع. شرط المحبة واحد فقط. إذا قلت والله أنا طبقت شرط الإيه؟ شرط أو ركن كمال المحبة ده أنا حققته، أنت تقول هذا نعم، يبقى فيه حاجة لابد أن تكون قد استوفيت. إيه هي؟ الاتباع. طيب، يبقى المتابعة التي لابد فيها من الصدق والإخلاص، هذه لابد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، دي بقى آية البلاء، ده ابتلى الله عز وجل بها من يدعي حب من؟ حب الله وحب رسوله. والله بتحبني؟ آه اتبعني، مفهوم؟ يبقى هذه شرط في أنا عندي كمال حب، أنا أحب كل حب يعني 100 مرة 1000 مرة 1,000,000 مرة لا يعنيني، أنا يعنيني الاتباع. دليل الإيمان الذي وقر في القلب، دليل المحبة التي وقرت في القلب وهي عمل قلبي، دليلها إيه؟ الاتباع. يبقى عاوز عبادة لابد من خضوع، لابد من محبة. الخضوع مراتب، فيه مرتبة كاملة وفيه مرتبة دون ذلك، والمحبة لها شرط، شرطها إيه؟ الاتباع. شايف العبادة، أنا بجيب لك الأمر من أوله، هذا حدها حقيقتها ثم أركانها، والأركان دي قد يكون لبعضها شروط كما ذكرنا. طيب، العبادة بمعنى التعبد هذه لازم فيها شرطين ابتداء، المفروض كنا قدمنا الكلام ده عشان أقول لك عبادة. طيب، يبقى لازم أول شيء تعرفني المعبود، صح؟ ثانيا معرفة الدين. أقول لك تعبد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، من هو المعبود؟ الله سبحانه وتعالى. ثانيا، طيب كيف أعبده؟ مش في أوامر وفي نواهي وفي بعض الأحكام؟ هذا هو الدين. الدين هو غير أمر وإيه؟ ونهي. أمر الله بكذا تفعل، صلوات 5، صيام، زكاة وإلى آخره، ثم نهى عن خمر، زنا، ربا إلى آخره، مفهوم؟ هذا هو الدين. يبقى شرط العبادة أصلا شيئين، الشيء الأول معرفة المعبود، ثانيا معرفة هذا الدين. والمستحق الله سبحانه وتعالى، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. فالله عز وجل أمر بهذا. اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. فيها إشكال؟ طيب، قال أخرج فيما قد مضى من ظهر آدم ذريته كالذر. أخرج هنا منها، هنا يبتدي يتحدث عن الميثاق، يتكلم عن إيه؟ عن الميثاق. تنبهوا عشان هذا مبحث هام وفيه تفصيل. نفهم الآيات أولا، أخرج فيما قد مضى من ظهر آدم ذريته كالذر. يقول الشيخ علوي لقوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. الآيات. قال وكذلك أو قال ولما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الله الميثاق من بني آدم بنعمان أي عرفة فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرهم بين يديه كالذر ثم كلمهم قبلا قال ألست بربكم الآية. رواه أحمد وغيره. الخبر هذه الأخبار يعني جل الأخبار التي جاءت في المصحف فيها ضعف. وهذا الحديث يروى من مسند عبد الله بن عباس وقيل بوقفه يعني الأصوب والأظهر، ومع إني لم أحرر يعني الكلام فيه بقوة، لكن كنظرة مبدئية قد نقول الأصوب فيه أن هذا من كلام ابن عباس ولا يصح رفعه. فالشيخ هنا استدل بأن الميثاق، دليل الميثاق إيه؟ خلي بالك، واستدل على الميثاق بأية آلة إيه؟ بأية الأعراف، مفهوم؟ تنبهوا عشان هنناقش هذا. قال وأخذ العهد عليهم أنه لرب معبود بحق غيره، يعني أخذ العهد على الناس بعد أن أظهرهم وظهر علم الله سبحانه وتعالى فيهم أنه هو المعبود بحق سبحانه. وبعد هذا رسله قد أرسل لهم وبالحق الكتاب أنزل، أي وبعد هذا العهد والميثاق أرسل رسله، كما في قوله تعالى جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. قال لكي بذا العهد يذكروهم وينذرهم ويبشرهم. طيب قال الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. قال كي لا يكون حجة للناس بل لله أعلى حجة عز وجل، حتى لا يكون للناس على الله سبحانه وتعالى حجة، تقول الله عز وجل خلقنا وتركنا هكذا ثم أماتنا ثم بعثنا فوجدنا أن الله يدخلنا النار، لماذا؟ نحن لم نعلم أن ثم خالق، لم نعلم أن هناك تكاليف، إذا لم يرسل الله سبحانه وتعالى لنا رسل، لكن أرسل الرسل حتى لا يكون ثم حجة للخلق عند الله. قال فمن يصدقهم، تنبه، فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق. بلا شقاق يعني بلا تكذيب أو مخالفة، والميثاق هو العهد الذي سبقت الإشارة إليه في البيت السادس عشر. قال وذاك ناج من عذاب النار وذلك الوارث عقب الدار، قال عقب الدار الجنة، كما في قوله تعالى سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. قال ومن بهم وبالكتاب كذب ولازم الإعراض عنه والإبى، فذاك ناقض كلا العهدين مستوجب للخزي في الدارين. الإبى، قال الإبى أي الامتناع، قال الله تعالى والذين كفروا عما أنذروا معرضون، فذاك ناقض كلا العهدين مستوجب للخزي في الدارين. قال العهد الأول الميثاق الذي أخذه الله عليهم والذي سبق ذكره في البيت السادس عشر، والعهد الثاني ما جاءت به الرسل من تجديد الميثاق الأول وإقامة الحجة فيما سبق ذكره في البيت السابع عشر. فمن كان هذا حاله فهو مستوجب للخزي في الدارين، أي في الدنيا والآخرة، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. طيب تنبهوا، فهمنا الآيات أو الأبيات؟ مجمل هذه الأبيات أن الله سبحانه وتعالى أرسل، بعث أو استخرج من ظهر آدم ذريته إلى يوم القيامة، وقسمهم سبحانه وتعالى قسمين، قسم إلى الجنة وقسم إلى النار بعدله سبحانه وتعالى لعلمه بحالهم، كويس. ثم ظهر فيه سبحانه وتعالى علمه فجعلهم ينظرون إليه ويسمعونه سبحانه وتعالى وأشهدهم ألست بربكم قالوا بلى. هذا ميثاق، كويس. طيب هذا الميثاق هل يذكر منا أحد هذا الميثاق؟ لم يذكر منا أحد هذا الميثاق. طيب احتجنا إلى ميثاق آخر حتى تقوم الحجة، فأرسل الله عز وجل لنا الرسل. الناظم يقول فمن استجاب للرسل فقد استجاب لفطرته التي فطره الله عليه، وإذا اجتالته الشياطين فهذا الرسول قد يعيده إلى الحق ولكنه قد يأتى، فتكون الحجة قد قامت عليه فيعذب لإبائه وإعراضه عن الحق، مفهوم يا إخواني؟ طيب تعالى نتحدث على الميثاق الذي أخذه الله سبحانه وتعالى على بني آدم. الميثاق لو جينا نحده بحد الميثاق هو العهد الشديد المؤكد. العهد الشديد المؤكد. تنبه. قال الله عز وجل في كتابه: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. إذن الميثاق هو العهد الشديد المؤكد. تنبه. هذه الأولى. ما معنى الميثاق؟ العهد الشديد المؤكد. طيب، الميثاق الذي أخذ من آدم معناه كما جاءت في بعض الروايات، تنبهوا وافهموا هذا الأمر، معناه أن الله عز وجل استخرج ذرية آدم من ظهره، استخرجهم كصور معروفة معلومة حية، ثم أخبرهم سبحانه وتعالى أنه الخالق الرازق المدبر المحيي المميت وأنه المستحق للعبادة ونحو ذلك. تشهد بهذا؟ قالوا بلى نشهد بهذا. كل الخلق، ما من رجل منا إلا وقف هذا ليه؟ هذا المقام، ونحن لا نعي، يعني قد لا ندرك هذا الميثاق. هل سندركه بعد الموت وفي الآخرة ونتذكر أو لا؟ لا يعلم، لم يتحدث السلف على هذا ليه؟ على هذا المبحث، لكن هذا الميثاق ثابت. تنبه. المواثيق، المواثيق قيل ثلاثة. المواثيق كم؟ ثلاثة. تنبه. لا إشكال، ميثاق الفطرة وهذا الميثاق وميثاق الرسل، في إشكال في هذا؟ أول حاجة ميثاق الإيه؟ فطرة. فطرك الله سبحانه وتعالى على أنك تعلم وتعي أن ثم إله، إن فيه إله خلقك، ده شيء فطري. عشان كده احنا بنقول من أدلة وجود الباري ايه؟ الفطرة، الفطرة السليمة، إلا من اجتالته الشياطين. طيب، والشاهد على هذا كثير. ثم هذا الميثاق اللي احنا بنتحدث عليه، ثم ميثاق الأنبياء. كويس، تعالى ناخد ميثاق ميثاق ونضع الأدلة الصحيحة في مكانها الصحيح. آية الأعراف أين توضع؟ هل توضع؟ وتنبهوا إلى هذا مرة ثانية وأدرك الكلام. آية الأعراف توضع في ميثاق الفطرة أم توضع في ميثاق الذرية أو ميثاق الذر كما يقال؟ هي لا توضع في ميثاق الرسل، خلاص لا إشكال، لكن هل آية الأعراف توضع في ميثاق الفطرة أم في ميثاق الذر؟ خلاف بين السلف على مذهبين. المذهب الأول أن آية الأعراف لا توضع إلا في ميثاق الفطرة ولا تختص بهذا الميثاق، وأن من استدل بهذه الآية على ميثاق الذر خطأ، ويستدلون بالآتي: بتفسير ظاهر الآية. الأمر الثاني: ضعف الأخبار التي رويت في هذا الباب التي تختص بالآية، فيه أخبار، المبحث تيل، تنبه، فيه أخبار تحدثت عن ميثاق الفطرة، عن ميثاق الذر، خلينا نقول كده نطلق عليه ميثاق الايه؟ الذر. كويس، فيه أخبار تحدثت عن ميثاق الذر، وهذه الأخبار على قسمين: أخبار لا شأن لها بآية الأعراف، ودي اللي بيستدل بها الناس على ايه؟ على هذا الميثاق. وهناك أحاديث تختص بهذا الميثاق وميثاق الذر، لكن تربط بين هذا الميثاق وبين آية الأعراف. هذا الفرع ضعيف، الصحيح في موقوفات. مفهوم؟ الصحيح في موقوفات. تنبهوا حتى لا تخلطوا في هذا المبحث. يبقى من قال إن هذه الآية لا تختص بميثاق الذر وإنما تختص بميثاق الفطرة، قال الآت: وإذ أخذ ربك من إيه؟ من إيه؟ من آدم؟ من بني آدم. طيب، هو ميثاق الذر أخذ من مين؟ ده أخذ من ظهر، أخذ الله عز وجل من ظهر إيه؟ من ظهر آدم. لكن آية الأعراف تتحدث عن أخذ ميثاق من بني آدم أنفسهم، من بني آدم، من ظهورهم هم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. طيب ده الفهم الأول للآية. قالوا هذا ميثاق الفطرة أخذه الله تبارك وتعالى منين؟ من بني آدم، من ظهورهم يعني من تتابعهم، يعني جعل الناس أسباب لوجود بعض. الأب سبب في وجود الابن، والابن هذا أنجب فصار سببا وهكذا. كويس. طيب ومنهم من قال لا، هذا الميثاق الذي جاء في آية الأعراف لا، هذا يختص بماذا؟ يختص بميثاق الذر وليس بميثاق الفطرة، واستدلوا بالأحاديث التي صحت في الفرع المصبوغ، مفهوم؟ ويعني من أصح ما روي الخبر الذي ساقه الشارح هنا الشيخ علوي، والصحيح أنه موقوف عن ابن عباس، فيكون التفسير هذا تفسير من؟ ابن عباس. الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة تحدث على هذا وقال إن هذا له حكم الايه؟ حكم الرفع ورفعه، حتى لو ضعف، يعني لو ضعف فلا حكم الايه؟ الرفع. ما يعنيني لأن الميثاق ثابت ولا لا؟ ها؟ الميثاق الأول ثابت والثاني ثابت والثالث ثابت، لكن احنا بنتحدث في فرع وهو ايه؟ الأدلة. نحط الدليل ده، الآية دي تتحط فين؟ في الأولى أم الثانية؟ كويس؟ ده اسمه اختلاف تضاد ولا تنوع؟ ما فيش إشكال، ده ممكن تدخله في اختلاف الخلاف العقدي اللي هو لا، يعني لا إشكال فيه. هل رأى النبي الله سبحانه وتعالى؟ خلاف، منهم من قرأ ربه ومن لم يرى ربه، وما فيش إشكال، لا ده بدعة ولا الآخر بدعة، تنبه. يبقى هذا الخلاف في هذه الآية، منهم من وضعها في الفطرة ومنهم من وضعها في ميثاق الذر، والأمر في هذا سهل، لكن يعني وضعها في ميثاق الفطرة قد يكون أقوى. طيب يبقى الميثاق الأول هو ميثاق الفطرة، فطر الله سبحانه وتعالى عباده على توحيده وعلى الإقرار بأنه الخالق الرازق المدبر. ولهذا تجد كفار قريش شايف اجتالتهم الشياطين، لكن بقيت عندهم أصل الايه؟ أصل الفطرة، كانوا بيقروا بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المدبر، بيقروا بده، لكن بيخلوا فيه حد تاني برضو ايه؟ يستحق العبادة وقد يتصرف في الكون شايف، لكن عندهم الله ايه؟ يقر بهذا، ولما يضيق الحال يلجأوا إلى إله السماء ولا يلجأوا إلى آلهة الايه؟ آلهة الأرض. شايف؟ يبقى هذه فطرة فطر الله عز وجل عباده عليها، ويشهد عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما مولود إلا ولد على الايه؟ على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه إلى آخره. الميثاق الثاني وهو ميثاق الاستخراج مثل الذر من ظهر من؟ من ظهر آدم. تصوروا هذا الميثاق، الله سبحانه وتعالى، وهذا حدث لنا جميعا، ومن يأتي ومن مضى، حتى النبي صلى الله عليه وسلم، الأنبياء كله، حتى أكفر الخلق، قسم الله عز وجل الخلق إلى قسمين، قسم إلى الجنة وقسم إلى النار. هتقول طيب ده كده عياذا بالله ظلم؟ لا أعوذ بالله، ليس بظلم، علم الله شيء وإجبار الله شيء. الناس اللي عندها إشكال في مسألة القدر دي مش قادر يميز بين الجبر وبين الايه؟ وبين العلم. كيف يكون إله سبحانه وتعالى هو لا يعلم مصيرك؟ صح؟ فعلمه سبحانه وتعالى بمصيرك إن كنت هتدخل الجنة أو هتدخل النار، ده شيء لابد أن يكون ثابت لله. وكونه أجبرك على السير في طريق النار أو أجبرك على السير في طريق الحق، ده مبحث آخر، لسنا بجبرية، وهديناه النجدين سبحانه وتعالى، وهو الذي كتب كل شيء سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ. الشاهد، نعود مرة ثانية، هذا المثال، قسم الله سبحانه وتعالى الخلق إلى قسمين، هؤلاء للجنة ولا أبالي، هؤلاء للنار ولا أبالي سبحانه وتعالى. أشهد الله عز وجل كلا الفريقين: ألست بربكم؟ الكل قال بلى، نعم نشهد بهذا، أن تقول إلى آخر. طيب لو فسرت في هذا المقام، هذا هو الميثاق. أصح ما روي فيه، إحنا قلنا الأحاديث اللي رويت في هذا الميثاق على كم قسم؟ على قسمين، قسم لا يرتبط بآية الأعراف، وقسم يرتبط بآية الأعراف. القسم اللي بيرتبط بآية المعراف يعني يكاد يكون جله ضعاف، وقد يصحح يعني نقاش لا إشكال، لكن فيه موقوفات صحيحة وقد يكون لها حكم الرفع. أما هذا الفرع هو اللي يعني مؤكد في هذا الباب، حديث أنس رضي الله عنه وأرضى عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث أخرجه البخاري وأخرجه الإمام مسلم، قال: يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما في الأرض أو ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ لو كانت الكرة الأرضية دي كلها بما فيها من أموال تفتدي به، تدفعه دلوقتي وندخلك الجنة أو نخلصك من النار؟ يقول فيقول: نعم. فيقول: قد أردت منك أهون من ذلك. احنا كنا عاوزين أيسر من كده، لا الدنيا ولا تعمل أي حاجة. ما هي؟ قد أخذت عليك في ظهر آدم هذا الشاهد ألا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا أن تشرك بي. هذا من أصح الأدلة على هذا على هذا الميثاق، وحديث أنس، ويعني أهل السنة والجماعة يكاد يكون الاتفاق بينهم واقع على هذا الميثاق، لكن يختلف في الأدلة. هل نأتي بآية آل عمران أم نأتي بالأحاديث؟ هذا الأحاديث صحة أم لا إلى آخره، لكن الشاهد عندي أن تؤمن بهذا. الميثاق الأخير، طبعا الميثاق الأول ميثاق الفطرة، الميثاق الثاني هل بهما تقوم الحجة على الإنسان؟ قد يجادل يقول لك: لا أنا مجانيش نذير. ولهذا شيخ الإسلام يسمي الميثاق الثالث بيسميه الحجة الرسالية، صح؟ وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، يبقى خلاص بإرسال الرسول الآتي: جاءت الرسل، أنزلت الكتب لتجدد الميثاق الأول والثاني، ميثاق الفطرة وميثاق وميثاق الذر هذا. قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين، لماذا؟ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. طيب، يقول الشارح صاحب النظم: فمن أدرك هذا الميثاق وهو باق على فطرته التي هي شاهدة بما ثبت في الميثاق الأول، فإنه يقبل ذلك من أول مرة ولا يتوقف، لأنه جاء موافقا لما في فطرته وما جبله الله عليه، فيزداد بذلك يقينه ويقوى إيمانه، فلا يتلعثم ولا يتردد. الآن مشاهد، شوف واحد يسمع القرآن، يسمع السنة، كان كافر، يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. الفطرة سليمة، فصادفت الحق فقبل. قال: ومن أدركه وقد تغيرت فطرته عما جبله الله عليه من الإقرار بما ثبت في الميثاق الأول بأن كان قد اجتالته الشياطين عن دينه وهوداه أبواه أو نصراه أو مجساه، فهذا إن تداركه الله تعالى برحمته فرجع إلى فطرته وصدق بها جاءت به وصدق بما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب، نفعه الميثاق الأول والثاني، وإن كذب بهذا الميثاق كان مكذبا بالأول، فلا ينفعه إقراره به يوم أخذه الله عليه. والله هيقر بالميثاق بالميثاق الثاني، هينفعه الميثاق الأول والميثاق الثاني. أنكر الميثاق الأخير الثالث هذا، يبقى لا ينفعه الميثاق الأول والميثاق، ما يجيش بقى يوم القيامة يقول: لا أنا أخذت ميثاق على الله ونحو ذلك، ألا أفعل وأفعل، وثم ميثاق بيني وبين ما فيش حجة، وإنما الحجة تقوم بماذا؟ بإرسال الرسل. طيب، حينها أرسل الله الرسل، قبلت، عدت إلى فطرتك، رددت وأبيت وقلت: لا والله لا أرغب في هذا وهذا كذب أو إلى آخره، خلاص نوكست هذه الفطرة ولا تعود مرة ثانية إلى ما أنت عليه. طيب، يعني أظن كده الأبيات مفهومة، وفيها كما ذكرنا المباحث هذه المعروفة، مفهوم يا إخواني؟